عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد
بسرني أني استضيف رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب مارون مسلم عبر الزوم. صباح الخير استاذ مارون.
صباح الخير.
يعني عنا كتير مواضيع شائكة اقتصادية، وبهمني اتوقف عند أكثر من موضوع مع حضرتك، بس خليني بلش هيك إذا بدك بفكرة أساسية. في محاولة للتسويق وكأنه الأزمة الاقتصادية هي أزمة نظامية لحتى ما حدا يتحمل مسؤولية وما يوزعوا خسائر على بعضهم. قديش رح ينجحوا برأيك بهذا الموضوع؟
يبدو انه اللي عم بيطالب انه يكون، اللي عم بيشتغل انه يكون ازمه نظاميه، هن اكثر شيء جمعيه المصارف يلي تقدموا بكتاب رسمي بهذا الاطار، وقدموا عدد كبير من الشروحات انه هيدي الازمه ازمه نظاميه. سو نحن كمصرفيين في قطاع مصرفي لا نتحمل مسؤوليه الودائع، يعني كانوا المواطنين عم بيطالبوا المصارف ردوا لنا الودائع اللي حطيناها عندكم.
نعم.
اجى القطاع المصرفي عم بيقول انه هيدي ازمه نظاميه، وبالتالي نحن مش مسؤولين، مصرياتكم، وقالوها بشكل صريح انه مصرياتكم عند الدوله، عند مصرف لبنان. سو وقت يردوا لنا الدوله، وقت ترجع ترد المصاري لمصرف لبنان، ومصرف لبنان يرد المصاري الودائع لنا، فينا نرد نحن الودائع للمواطنين. سو هيدا العملية يلي عم يشتغلوا عليها هي قضية انه يحولوها الى ازمة نظامية، علما انه وبكل يعني وبكل منطق بعلم المصارف وبعلم المال وبعلم الاقتصاد، انه المواطن حط الوديعة تبعيته بالمصرف، وبالتالي منه مسؤول على الاطلاق انه وين المصرف بيوظف هالوديعة، لانه المصرف ما عم يجي يسألوا للمودع انه انا بدي وظف هون وبدي وظف هون وبدي وظف هون، شو رأيك؟ سو عملية التوظيف الودائع هي منا من مسؤولية المودعين، هي مسؤولية المصرفيين.
لحط هيدي الساعة
إذا فشلوا بعملية توظيف استثماراتهم، هيدا فشلهم، بيتحملوا هن المسؤولية، ما يحملوا المسؤولية للمواطن.
بس في شيء من الصحة استاذ مارون بموضوع الأزمة النظامية، لأنه اليوم ما تنسى أنك تطلع برات القطاع المصرفي بالسابق كانت شغلة كتير كبيرة. يعني القطاع المصرفي اللبناني كان مشهور بالثقة فيه، مشهور بكتير أمور، يعني عقابة بقبة مش طبيعية. ولما يطلب مصرف المركزي من المصارف أن تدين الدولة، ما رح يقدروا المصارف يعترضوا ويقولوا لا. يعني في شيء من الأزمة النظامية.
هو الموضوع شائك، هيك بدنا نحاول أن نتطرق له من عدة.
مش عم ندافع، بس عم نجرب نحن نشرح الأشياء.
لا حتى أنا عم دافع. نعم. ولا عم حمل مسؤولية لحدا. هلأ مزبوط أنه عمليا التعميم يلي بياخدها مصرف لبنان تلزم المصارف الوطنية المحلية العاملة داخل البلد، تلزمها بهذه التعميم، ومصرف لبنان أخذ كثير من التعميم، ألزم فيها المصارف على توظيف جزء من هذه الودائع. المسؤولية إذا بدنا نحمل عملية المسؤوليات بتوزيع المسؤوليات بالأزمة اللي نحن عايشينها، المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدولة اللبنانية، ممثلة بالحكومات المتعاقبة وبمجلس النواب.
إيه تفرض حلول على المصارف ساعتها
اللي عملوه.
نعم.
والمسؤولية الثانية بالمرتبة الثانية تقع على عاتق مصرف لبنان، مصرف لبنان اللي أخذ أموال المودعين من المصارف وأعطاها لدولة فاسدة، لحكومات فاسدة، لمجلس نواب فاسد، أعطاهم لصرفوا هودي المصريات، ووصلنا إلى الأزمة اللي وصلنا لها. بالمرتبة الثالثة القطاع المصرفي يتحمل مسؤوليته. ما بدي أرجع للماضي، وقت اللي عمل مصرف لبنان الهندسات المالية بال2016، شو الهندسات المالية؟ المصارف اللبنانية كانت مودعة الأموال تبعيت المودعين.
نعم.
جزء كتير خارج لبنان بمصارف ومؤسسات مالية دولية، ولكن كانت الفوائد بتلك الفترة كتير ضئيلة، يعني 0 أو 1% بأحسن الأحوال. إجا مصرف لبنان أغرق المصارف اللبنانية، أغريهم بأنه دفع فوائد عالية، جابوا سحبوا مصرياتهم من المصارف والمؤسسات الأجنبية وحطوها عند مصرف لبنان، ارتاحوا الشباب، صاروا عم ياخذوا فوائد عالية هن قاعدين ما عم يشتغلوا شيء.
طيب هون
كانت هيدي مجرد فوائد ورقيه ووصلنا للأزمة اللي وصلنا.
بين هلالين استاذ مارون، يعني قبل ما هلا اكيد رح اتوسع معك بالفكره اللي عم تذكرها، بس اليوم اذا المصرف اللي هو عنده هيدي الخبره الماليه انغرب الفايده العاليه، وبالعلم الاقتصادي الفايده العاليه منها دليل صحه، شو بيعمل المواطن؟ يعني اذا اصحاب الاختصاص اخطأوا وانغروا، ما بقى نحمل المواطن مسؤوليه الخطأ تبعه والثقه بالمصارف والزبائنيه وما بعرف شو، اذا اصحاب الاختصاص غلطوا
المواطن لا يتحمل، المودع لا يتحمل.
انا بقصد ما منلومه بقى، ما منلومه اذا غلط.
لا اكيد اكيد المودع، حتى الوديعه. القطاع المصرفي اللبناني هو من اقدم القطاعات المصرفيه بالعالم
العربي، وعمل غلط
سيتو والتوسع اللي صار فيه، صار من افضل القطاعات المصرفيه بالعالم العربي وبالمنطقه ككل، والتوسع اللي صار للقطاع المصرفي.
نعم.
يعني كل اللي انعمل القطاع المصرفي، كل اللي انعمل على مدار قرن من الزمن تم تدميره خلال فتره زمنيه قصيره. بس انا بدي اعطي مثل على كيفيه التعاطي بهذا الاطار.
نعم.
الله يرحمه دكتور ادمون عين، وكانت الأزمة وكنت أنا عم عيشها كصحفيين عم نتابع قضايا مصرف لبنان والمصارف.
نعم.
وصلت اجتمعت فيه لدكتور إدمون عين، كنا بأبرز
طبعا.
وصلت الودائع يعني الاحتياط لدى مصرف لبنان وصل لنحو 300 مليون دولار بتلك الفترة. قال لي دكتور نعيم، قال لي أنه ما عنا بقى نقدر نشتري قمح وطحين للبلد. وصلت لهي المرة، ولكن دكتور نعيم رفض انه يمس بودائع المودعين، رفض يمس بودائع المودعين اطلاقا. كان فيه يعمل الطريقه اللي عملها رياض سليمي، سحب اموال المودعين من المصارف واعطاها لطبقه سياسيه فاسده دمرتها وقضيت عليها. والمصارف المركزيه مسؤوليتها انه تحافظ على اموال المودعين.
نعم.
ودائع عندها لازم تكون مقدسة ولا تستعمل الودائع المصرفية. وبعدين بالنسبة كمان للمصارف، المصارف من مسؤوليتها، أصحاب المصارف والمدراء بالمصارف من مسؤوليتهم توزيع استثماراتهم بشكل منطقي وبشكل علمي، مش حاطين كل الاستثمارات
وياخذوا الريسك بعين الاعتبار
عم ناخذ فوائد عالية عليهم.
صحيح.
وحاطين اجر وعم نشرب سيجار لو وصلنا للأزمة اللي وصلنا لها.
لا بس واضح اخر نتائج على استهلاك السيجار انه كانوا مكترين استهلاك السيجار استاذ مارون. طيب يعني نحن امام عمليه نصب احتيالي جديده مثل البونزي سكيم، يعني عم يعملوا فينا نقول هيك.
عملت اوريدي
مره تانية، هلا
عملت
وخلصت.
هلا ما في، لانه هلا القطاع المصرفي فقد الثقه، ما عاد اي مواطن يحط اي اموال بالقطاع المصرفي اللبناني.
نعم.
يعني الفريش ماني الموجوده بالقطاع كله لا تزيد عن 3 مليار دولار باحسن الاحوال، وهي محطوطه فقط لحتى لي المواطن او المؤسسه يسيسروا امورهم مثل ما بنقول، يعني للكريدت كارد للمعاشات لهذا، بس بهالاطار هذا. اكثر من هيك ما يعني فقد دوره القطاع المصرفي كوسيله ادخار للمواطن اللبناني. صار المواطن اللبناني يحط بصيته بالبيت مبسوط فيهم مأمن عليهم، ولا بيحطهم بقطاع مصرفي كلنا بنعرف الوضعية اللي وضع فيها المودع اللبناني من 2019 حتى تاريخنا.
يعني صار بفضل يعرضهم لخطر السرقة من أنهم يكونوا طاروا بالمرة وانسرقوا بغير طريقة، يعني للأسف.
أكيد، لأنه هونيك الخطر أقل وقت تحطهم بالبيت، خطر السرقة أقل. بينما وقت تحطهم بقطاع المصرفي اللبناني للأسف انسرقوا كلهم.
طيب على طول أنا عندي سؤال بكرر وبطرحه، هل في أي إمكانية أو أي احتمال استاذ مارون مسلم، خليني نذكر حضرتك رئيس تحرير مجموعة المراقبة جروب، في أي احتمال برأيك أنه يوما ما يستعيد القطاع المصرفي ثقة المودع، ولا كتير صعبة؟ يعني ما عم لقي له جواب هيدا السؤال.
طالما ما صار في محاسبة، يعني ما شفنا أي محاسبة لأي شخص مصرفي أو لأي حتى ما نحمل القطاع المصرفي. نحن عم نركز شوي على القطاع المصرفي، بس مش بس، برجع بقلك بتوزيع المسؤوليات الحكومي
الكل بيتحمله. صحيح.
المركز الأول ومصرف لبنان وبعدين المصارف.
نعم.
ولكن طالما ما في تحميل محاسبي وما في تحميل مسؤوليات وما شفنا حدا عم يتحاسب وما شفنا حدا بالسجن، ما بعرف كيف عم أقولها بلبنان، أنه حدا من المسؤولين
صعبة، هي صعبة شوي،
صعب كثير. أي.
نعم
ولكن طالما مبدأ المحاسبة ما توافر على 180 مليار دولار ودائع طارت، تبخرت، انسرقت من القطاع المصرفي اللبناني، ما شفنا مسؤول واحد، لا مسؤول رسمي ولا مسؤول خاص
هلا
عم
عم بيجربوا
يتحاسب بهاي
يشيطنوا
الطريقة.
سعاد الشامي، عم بيجربوا يشيطنوه يحملوه المسؤولية كلها
لا
لإله.
ما لها علاقة قضية سعاد الشامي، بس خليني أكفي فكرتي بهذا الإطار.
نعم
طالما
تفضل.
إنه ما في عندنا محاسبة، سو المواطن اللبناني لن يستعيد ثقته بهذا القطاع. القطاع المصرفي اللبناني على الرغم كل المحاولات اللي عم بتصير، أنا برأيي فقد دوره، فقد دوره الطليعي، فقد دوره المتطور، فقد دوره المتقدم يلي كان متقدم وطليعي على كل القطاعات المصرفية بالعالم العربي، كانوا يتغنوا بالقطاع المصرفي اللبناني، ولكن بالوقت الحاضر وبالمستقبل المنظور لن يتمكن القطاع المصرفي اللبناني من استعادة ثقة المواطن اللبناني على الإطلاق. للأسف للأسف، بس هيدا الواقع.
نعم
أكيد بدل يستعمل القطاع المصرفي لأمور معينة، توطين الرواتب بكريدت كارد،
إيه ما
ولكن
أنا بدي
كوسيلة ادخار
نعم
هذا فقد هذا الدور.
ايه لانه هو المفروض يكون عم يشتغل على امور تانية، يعني مثل قصة مراقبة غسيل الاموال، قصة التهريب، قصة كيف تكون النظام الاقتصادي والدورة مزبوطة. مثل ما عم بتقول استاذ مارون، تغيرت كتير طبيعة او عمل القطاع المصرفي للأسف.
ايه هو القطاع المصرفي شو دوره؟ دوره انه بياخذ ودائع من المواطنين وبدين مواطنين اخرين او
وبيستثمرها.
مؤسسات، بيلعب ايه استثمار بالوضعيه الاقتصاديه العامه. هذا الدور الاساسي للقطاع المصرفي فقده، لانه المواطن ما عاد يحط مصاري بالمصارف، سو المصارف ما عادت قادره بقى انه توظف هذه الاموال بقطاعات اقتصاديه اخرى.
هل تتخوف أن تكون الأزمة اللي نحن قطعنا فيها وبعدنا طبعا أزمة مستمرة، أن تحول النظام الاقتصادي اللبناني يبطئ، يعني قبل الأزمة ليس كما بعدها، خصوصا وأنه يعني اليوم نحن مش موحدين بشيء بلبنان، لا سياسي داخلية ولا سياسي خارجية، علاقاتنا مع الدول مختلفة، ناس بتشد على الشرق وناس بتشد على الغرب، كل واحد عنده إذا بدك وجهة نظره. بتخاف على ركائز الاقتصاد اللبناني بظل كل هالسياسات متناقضة؟
هلا الاقتصاد اللبناني مبني على الاقتصاد الحر،
نعم
وهذا كان احد الركائز الاساسيه للازدهار. كلنا بنعرف انه بالمنطقه بالقرن الماضي كانت كل الاقتصادات اقتصادات اشتراكيه او اقتصادات موجهه،
نعم
فقط الاقتصاد اللبناني بالمنطقه العربيه كلها كان اقتصاد ليبرالي حر،
نعم
وهذا كان باساس نجاحه. الاقتصاد اللبناني كان يقوم على الفأزن مبدأ الحرية، ولكن كان في ركائز بالقطاعات الاقتصادية، يعني كان عندنا قطاع مصرفي متطور جدا، كان عندنا قطاع على المستوى التعليم، على المستوى الجامعات، على مستوى المستشفيات، قطاع استشفائي، على مستوى السياحي، على مستوى الصناعات الأساسية يعني بقصد فيها الصناعات الغذائية الخفيفة، مش أكيد الصناعات الثقيلة.
طبعا
يعني هيدي كانت ركائز الاقتصاد اللبناني. اليوم إذا بنطلع القطاع المصرفي انضرب، المستشفيات بلبنان كلنا بنعرف قديش عم بتعاني، وعدد كثير من المستشفيات منا قادرة تستمر.
صحيح
قطاع التعليم يلي كنا رواد فيه بالمنطقة بعده أكيد محافظ على نوع من ريادته، ولكن في معاناة إن كان لدى
عم بيصيبوا
إدارات
مثل ما صاب
الجامعات
كل القطاعات
المعنية.
للأسف.
أي
نعم
القطاع السياحي بظل هيك أوضاع أمنية وبظل اللا استقرار الأمني واللا استقرار السياسي، كمان القطاع السياحي عم يتأثر، يعني مريت بنظبط إذا جاز التعبير بموسم معين، ولكن هلأ إنه ما في كل المؤشرات بتدل على إنه فترة الأعياد ما حتكون فترة مبشرة على المستوى السياحي. إذا الركائز الاقتصادية للاقتصاد اللبناني للأسف انعطبت بنسبة كتير كبيرة. سو لازم يبلش المسؤول بلبنان، إذا في مسؤول، يفتش عن
أنا
دور
بدي أسألك، هل
اقتصادي.
هناك مسؤولين؟
ما في للأسف،
نعم
احنا بالأزمة من أكتوبر 2019 ولليوم بعد ما قدروا حطوا خطة للخروج من هذه الأزمة. كلنا بيعرف وكلنا عشنا وعم نعيش أزمات بتصير بدول العالم الأخرى، يمكن بقبرص أو باليونان أو بالأرجنتين
نعم
أو حتى الأزمة اللي عاشها القطاع المصرفي بسويسرا. خلال 24 ساعة بسويسرا كانوا حلوا أزمة القطاع المصرفي وقت انهار أحد المصارف الكبيرة، بالويك إند كانوا رتبوا العملية ودبروا بيعة البنك المنهار لبنك آخر. بقبرص أو باليونان الأزمة يعني الكابيتال كنترول كان بياخد مدة أقل من أسبوع بيكون بنحط الكابيتال كنترول، الأزمة بتتشرح بنعرف شو أسبابها وبالتالي بنبلش بالعلاجات فيها. يحيى اليونان عشت بأزمة اقتصادية كتير قوية، اليوم صارت السندات الخزينة اليونانية بأفضل مردود لها ورجع الوضع الاقتصادي باليونان أحسن مما كان عليه بالسابق. بقبرص عيش القطاع المصرفي بأزمة كتير كبيرة دغري حلوها قدروا طلعوا منها خلال فترة زمنية كتير قصيرة. مصر على الرغم الأزمة الكبيرة والحادة اللي عم تعيشها على المستوى الاقتصادي ولكن قدروا حطوا اتفاقية، عملوا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وعم ياخذوا قروض وعم ياخذوا مساعدات لحتى لتجاوز هذه الأزمة.
لأنه عم
يعني
تحكي
اللي بده
بأنظمة قائمة أستاذ مارون، بس
ايه
نحن
قصدك
بلبنان
وقت يكون في قرار سياسي
إيه؟
وفي مسؤولين سياسيين عن جد هن مسؤولين يعني مبدأ النزاهة بتكون موجودة، مبدأ الشفافية بيكون موجود، مش انه يكون مسؤول هو فاسد بالوقت ذاته. اكيد المسؤول عن الأزمة والفاسد ما حيقدر يطلعنا من الأزمة يلي هو وقعنا فيها،
بعدين نحن
وبالتالي طالما
كدولة
هيدي الطبقة السياسية
نعم
يلي سببت هيدي الأزمة بعدها هي ذاتها موجودة، ما في أي نوى بأنه نطلع من هذه الأزمة. بدك أشخاص جداد يتسمون بالشفافية بالمصداقية، الحوكمة يكون عندهم مبدأ أساسي مبدأ مشغول عليه، يقدروا يعملوا مفاوضات مع الصناديق الدولية، يقدروا يعملوا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يقدروا يضعوا خطط سليمة وخطط حديثة لحتى نظهر من الأزمة. وأنا أكيد أي مبدأ من هذا النوع ممكن يعتمد، لبنان الوضع الاقتصادي بلبنان فورا بيتحسن،
هون
بس
بيجي دور
مجرد
المواطن
صدمة
لما
نفسية
يعرف يختار
بتؤدي
مسؤولينه.
إلى تحسين الوضع. سوري ما سمعت.
هون بيجي دور المواطن لما يعرف يختار المسؤولين عنه اللي راح يشكلوا حكومة وراح يجيبوا رئيس.
صحيح، للأسف رجعنا بالانتخابات قعدنا الطبقة السياسية ذاتها وبعضهم هن ذاتهم
أعطيناها نفس
مسؤولين عن
الشرعية.
مسؤولين عن عن تدمير البلد على المستوى الاقتصادي، بعضهم متحكمين باللعبة الاقتصادية على كل المستويات للأسف.
أستاذ مارون مسلم، لذكر حضرتك رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب، اليوم لبنان أيضا بحاجة إلى جانب طبعا قطاع المصارف وكلها مثل ما قلت حضرتك مشبكة ومعلقة ببعضها، بحاجة كتير أنه أصلا يستعيد ثقة الخارج، وإلا لا في استثمارات ولا في شغل ولا في تغيير بالوضع. وتيقدر يستعيد الثقة ما مش لازم تكون أول خطوة أقله بالتعاطي مع الخارج، هو بإعادة هيكلة الدين الخارجي وإيجاد حل له من بعد ما نحن أخذنا قرار نفتح على حسابنا بموضوع الديون الخارجية.
من وقت اللي اعلنت حكومه حسين دياب الديفولت بنص منتصف اذار بال2020 ولحد اليوم ما عندنا اي خطه اقتصاديه، ولا هو عاده قبل ما الدوله او الحكومات تعلن الديفولت تبعيتها بتحاول تعمل تحاول تحاول
ولأنه
المديرين
مفاوضات
تحط هي وياهم خطه انه انا هلا ماني قادر ادفع الدين،
نعم
في بنقدر نحصل الدين على مدى ابعد، بندفع هلا الفوائد، يعني بتحكي مع الدائنين تبعيتها وبتحاول تظهر بخطه معينه. لا حكيوا مع الدائنين، اعلنوا الديفولت بالطريقه اللي اعلنوها فيها، ضربوا مصداقيه. ولحد اليوم على رغم مرور 4 سنين على الازمه ما انحكى مع حدا من الدائنين، وهن الدائنين محليين وخارجيين، ما انحكى مع اي حدا منهم ولا نحط اي خطه، ولا حتى بالخطط يلي هلا عم بتحاول الحكومه تسوقها، واكيد بعد ما
ما
مشيت ورا
نجحت.
باي خطه ما جابت ابدا سيره الديون الخارجيه ولا حكيت عن الديون الخارجيه.
هذا
يعني
بيدل انه ما
للاسف
في
ما
جدية،
بعرف
ما بعرف الموازنة كيف
ما في
اشتغلوها.
جديه ما في جديه بالتعاطي مع الأزمة ككل، تركين الأمور على ما هي عليه ما في خطة عمل، ما في خطة للخروج من هذه الأزمة، ما في خطة للتصدي للأزمة على كل المستويات، على المستوى النقدي والمالي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى الفقير والمعتم. ما في أبدا أبدا، ما في أي خطط رسمية بهذا الإطار للأسف.
نعم
وبالتالي سؤال كبير إنه هل سنتمكن من استعادة ثقة الخارج مثل
صعبة.
ما هو سؤالك؟ أكيد لن نتمكن من استعادة ثقة الخارج بنا طالما أن الأمور تدار على النحو الذي تدار به.
هودن الأمور عم بسألهم وعم نضوي عليهم حتى المواطن يعرف قديش مدى الجدية، لأنه في كتير أمور أساسية جوهرية لما يكون هو ناسيها لأنه بده الدولة ينساها وما يحكي فيها وما يطالب فيها، نحن واجباتنا نذكرهم أنه في 1 2 3 إخفاقات، في أخطاء، في تخلف، حتى يعرفوا شو عم بيصير فعلياً. ضروري نكون عم نوضح للناس. طب هلأ كمان نحن كل يوم والتاني عنا أزمة جديدة، ما في شيء ماشي مظبوط، عنا أزمة زيادة الرواتب اليوم، هل رح برأيك تلاقي حل يرضي الكل، خصوصا من بين إذا بدك التناقض أو يعني نائب أو حاكم مصرف لبنان بالإنابة مش عم يعطي حلول إذا بدك مثل ما الحكومة بدها، هل رح نوصل لنتيجة ترضي الجميع بموضوع الرواتب ولا لا؟
عمليا موضوع الرواتب للقطاع العام هو تخبط دائم ومستمر من قبل الحكومات المتعاقبة.
نعم
كلنا بنعرف انه سلسلة الرتب والرواتب اللي اقروها قبل الازمة كانت هي شرارة اللي ادت الى اشعال الازمة بشكل اساسي. كانوا عم يحكوا الوزير السابق للمالية علي حسن خليل كان مقدر سلسلة الرتب والرواتب بنحو 800 مليون دولار، طلعت الكلفة بحدود المليارين وشوي، يعني شو هالوزارة وشو هالوزير وشو هالتقديرات الصائبة، يعني فرقت معه بشي نسبة 120%.
ايه هذه لوحدها بنعمل لها حلقة. نعم
للأسف للأسف. وبعده بيطلع يعني مثل الوزير علي حسن خليل اللي كان وزير للمالية بفترة سلسلة الرتب والرواتب اللي أقروها، وبعده بيطلع بينظر علينا ومفكر حاله إنه عم نصدقه، بينظر علينا بالأمور المالية، وهو أكبر فاشل بعملية وقت اللي قاد وزارة المالية هذا، حتى ما نحكي عن كل الأمور اللي كان عمال تصير بوزارته وكل الفساد وكل كل الأمور اللي كانت عم تصير بالوزارة بفترة تسلم الوزارة. اللي بدي أقوله إنه بعملية الرواتب
نعم
الحكومات المتعاقبة خط عشواء، يعني بتعالج بالتي هي أحسن، وبتعالج تحت ضغط الشارع، وبتعالج تحت ضغط الإضرابات، وبتعالج من دون أي دراسة ومن دون أي شيء. اليوم المشكلة الأساسية هي، والمشكلة اللي وصلت، أحدى المشاكل الرئيسية اللي وصلت البلد إلى ما وصل إليه، هي مشكلة القطاع العام. القطاع العام متضخم، القطاع العام في حشو من الأزلام ومن المستزلمين ومن العالم اللي ما عندها شغل بالقطاع العام، والمستفيدين والميتين اللي بعدهم عم يقبضوا، والمهاجرين اللي بعدهم عم يقبضوا. يعني في مشكلة اسمها مشكلة القطاع العام، وهيدي ما بتنحل بقضية زدنا لهم راتب من هون وزدنا
نعم
لهم. بد مسؤول يكون قبضاي، يكون على قدر من المسؤولية، ويفوت على عملية القطاع العام، يشتغلوا مزبوط في سبيل ترشيق القطاع العام، في سبيل تنظيف القطاع العام، في سبيل وقف الهدر والفساد والمحسوبيات والاستزلام والأزلام الموجودين بالقطاع العام. ولكن بوجود هيك حكومات وهيك أشخاص أكيد هيدي المشكلة رح تضلها مستمرة.
يعني
عملية
بنرشق
رواتب
بعدين بنحكي بقصة التعديل وزيادة الرواتب.
أكيد أكيد، وقت تعملي مؤسسات رسمية فاعلة ومنتجة وموظف عم يجي على وظيفته وعم بيأدي وظيفته بشكل جيد، ساعتها هيدا الموظف شو ما أخذ من راتب بيستاهل وزيادة. ولكن إنك تعطيني قطاع مثل قطاع مؤسسة كهرباء لبنان أو مثل وزارة الاتصالات، أو يعني كلها فساد وكلهم كلهم، يعني مش عم أحكي عن وزارة معينة أو عن قطاع معين، ولكن انه اذا بتاخذي عمليه الكهرباء
كلهم مبلين ايدهم
صار فيه
بالفساد
40
بالوزارات.
سنه وبالنهايه ما في كهرباء، وجاي هذا الموظف تبع مؤسسه كهرباء عم طالب بزوده اجور. يا حبيبي شو عم تطالب بزوده؟ شو انتاجيتك؟ شو عم تعطي، شو عم شو ماشي، انه بلا شغلك افضل، يمكن بتكون عم بتوفر على الخزينه وعلى المواطن. اقعد ببيتك وسكرها هالدكانه اللي فاتحها، وياما في دكاكين بهالدوله بحاجه لتسكير، مؤسسات وصناديق وكلها تنفيعات وكلها اجلام وكلها محاسيب، لشو
نعم
سكرون هون؟ وقت يجي يجي مسؤول يتحمل المسؤولية ويقول أنا بدي عالج أزمة القطاع العام، مزبوط، بدي حوله لقطاع عام منتج، ساعتها بتحكي برواتب وبتحكي بأجور وبتحكي بمنافع، بس بتحكي كمان
وبقلبك
بإنتاجية بالوقت،
وبقلب كبير
بإنتاجية
بتحكي
بالوقت، لأنه
صحيح.
الميتين عم يقبضوا معاشات والمهجرين عم يقبضوا معاشات ورواتب وبتجيهم زودات، والقطاع الخاص والمواطن بده يدفع. لا، منا مسؤوليتنا نحن ندفع عن أزلام ومحاسيب ليروحوا زقفولهم كل آخر أسبوع لهودي اللي بسموا حالهم زعامة.
رح أسألك عن اللي صار أو اللي كان عم بيصير بوزارة المالية، مثل ما كنت عم تحكي رح كمل معك بالموضوع، بس بدي أخذ عبر الهاتف الباحث بالشأن الاقتصادي الكاتب الاقتصادي أستاذ خالد أبو شقرة. الله معك أستاذ خالد.
صباح الخير، كيفك لكم؟
الحمد لله، شغلك الشاغل أستاذ خالد، هل هم المواطن، هم إذا بدك المعيشة، واتطرقت من يومين لموضوع فرصة زيادة الرواتب، وكيف حكيت كتير يعني ذكرت كل الأسباب، بس ركزت بالعنوان على موضوع سعر الصرف، إنه نحن إذا ما قدرنا نحمي سعر الصرف ما رح نقدر نأمن زيادة للرواتب إلى جانب أمور تانية. خليني بلش بسعر الصرف. صعبة
يعني اذا بدك، بالواقع اللي كان عم بيصير بانه الدوله استطاعت بالعام 2023 ان تجبي فعليا شهريا بحدود ال 20 الف مليار ليره شهريا،
نعم،
وتحديدا باخر اشهر من العام 2023، وهذا اللي رفع موازنه الدوله او حساب الدوله بمصرف لبنان الى الحدود 200 تريليون ليره او 200 الف مليار ليره، وهو طبعا رقم كبير نسبيا. إنما الدولة كانت عاجزة عن الدفع من هذه المبالغ لزيادة رواتب الموظفين، لأنه أي دفع بالليرة اللبنانية من هذه المبالغ سيؤدي طبعا إلى عودة التضخم وإلى ارتفاع سعر الصرف، كون طبعا هذه المدفوعات بالليرة ستتحول طلبا على الدولار بالسوق، وبالتالي تحولت كل الجباية اللي عم تعملها الدولة، واللي طبعا راح تزيد هلا بالعام 2024 مع موازنة 2024 المثقلة بالضرائب والزيادات والرسوم، تحول الى ما يشبه مال الوقف، اي انه ما بتستطيع التصرف فيه ولا باي شكل من الاشكال، لانه هيدا التضخم، لانه بيهدد بعودة شبح التضخم.
ما لقى لها حل بقصة الكتلة النقدية منصوري؟
صحيح صحيح. لكن شو بالأرقام، هو إذا بدي كان إذا نحن افترضنا أن الدولة عم تجبي شهريا 20 ألف مليار ليرة بالحد الأدنى،
نعم،
كلفة الرواتب والأجور كانت 6500 مليار ليرة، يعني تقريبا بتشكل منها 35% من مجمل ما تجبيه الدولة.
نعم.
امبارح مثلا بالزيادات اللي أوقفت ارتفعت طبعا هيدي التكلفة للرواتب والأجور إلى حوالي 50 إلى 55% مما تجبيه الدولة شهريا، لانه صرنا عم نحكي نحن على كتله رواتب واجور بحدود ال 11 الف مليار ليره. طبعا الرقم كبير جدا بالمقارنه مع انه نحن هذه بس اكلاف تشغيليه عم ندفعها رواتب واجور للموظفين، ونسين كل المصاريف الثانيه اللي المفروض تندفع. انما من الجهه الثانيه اذا بدك مقدور عليها، يعني ممكن الدوله تدفعها لترضي الموظفين، انما الخطر هو على الكتله النقديه، خصوصا بانه منصوره او الحاكم بالانابه وسيم منصوره حدد للدوله من فترة سقف أعلى للإنفاق بيبلغ 2500 مليار ليرة، وكان برأيه بأنه أي إنفاق فوق هذا الرقم سيؤدي إلى عودة التضخم، وبعودة التضخم يعني عم نحكي نحن بأنه رح تمتص الزيادات، يعني كل الزيادات اللي عطيت رح تمتص، خصوصا بأنه شبح التضخم رجع بال 2024 وتحديدا بكانون الثاني ليرتفع ل 177% بعد ما شهدنا انخفاض بالعام 2023،
نعم.
وبالتالي هذا الشيء اذا رفقناه مع التضخم العالمي اللي عم بيصير بسبب سلاسل التوريد وغيرها من العقبات، فانه بشكل خطر حقيقي على عوده التضخم وفلت وافلات سعر الصرف من السوق. ومن الناحيه الثانيه اذا بدك كمان رح نواجه مشكله كثير كبيره وبدانا نواجهها، هي بانه تنشيف او العمل على تنشيف الكتله النقديه بالليره اللبنانية من السوق للمحافظة على هذا سعر الصرف عم بيؤدي لارتفاع فائدة الانتر بانك بين المصارف اللبنانية، وعم توصل لحدود 80% هذه الفائدة كرمال المصارف تقدر تأمن سيولتها بالليرة اللبنانية. وكمان عم نشوف نحن أن التجار اليوم عم بيعانوا مشكلة بالوصول لليرة اللبنانية مقابل سهولة التداول أو إيجاد الدولار بالأسواق.
نعم، طب إذا بدي أختم معك المداخلة أستاذ خالد، يعني هيدي كلها لهلأ سياسات ترقيعية، نحن قادرين بعلاج جدي نعمل فرق، مش ضروري ننطر يعني هيدي الترقيعات.
يعني إذا بدك اليوم الزيادة على الرواتب هي خطأ حسابي، في حين بأنه الخطأ المبدأ اللي نحن مرتكبينه هو تهميش الإصلاحات أو غياب الإصلاحات والاستمرار بسياسات الترقيعية بزيادة الرواتب اللي اكتشفنا من أول الأزمة لحد اليوم، وهي بالمناسبة صرنا زايدين 4 مرات لهذه الرواتب والأجور من وقت الأزمة لحد اليوم
وما عم تلاقي نتيجة.
من الحل
وما عم تلاقي نتيجة.
الحل.
نعم.
الحل طبعا هي إصلاح سعر الصرف الليرة اللبنانية، وهذا قد يكون يتم بتحديد الدولة جديتها بالدولار، أي دولرة الاقتصاد بشكل كامل، ونخرج من أنه نحن نضل مخبئين بخيال إصبعنا.
نعم.
من الحفاظ على السيادة الوطنية بالدولرة، إصلاح مؤسسات القطاع العام، ولسيما يعني من يومين لفتنا جدا دولية للمعلومات عم تنشر سلسلة مقالات عن 14-15 مؤسسة ووزارة لم يعد لها أي دور، وعم تتقاضى موازنات بملايين الليرات أو بمليارات الليرات.
مزبوط، وحضرتك ذاكر كثير من الإدارات اللي عم بتكلف بقلب مقالتك. نعم.
صحيح. والنقطة الثالثة طبعا هي إصلاح النظام المالي بلبنان ومكافحة التهرب والتهريب، اللي طبعا قبل الأزمة كانت كلفتهم على الاقتصاد بحدود 5 مليار دولار، واليوم المتوقع أن تكون هذه الكلفة ارتفعت أكبر بكثير، وبالتالي الإصلاحات البنيوية للاقتصاد هي كفيلة تلقائيا بإصلاح رواتب الأجور من دون الاضطرار إلى زيادتها. نعم. بشكل حسابي من دون أن يعطي أي نتيجة، بالعكس بشكل خطر على الاقتصاد.
شكرا كثير لك الباحث بالشأن الاقتصادي الكاتب خالد أبو شقرة، شكرا لك على المداخلة.
شكرا جزيلا.
استاذ مارون، عم يبعث لي العميد حسن جوني أخذ رأيك برسالة معينة، خصوصا أنه صار في معطيات عن الاتفاق بين قيادة الجيش والحكومة لأعطاء العسكريين بالخدمة، كان ضابط عام ضابط قائد، يعني هيدي المبالغ، وكأنه قبلانين بتدوير الزوايا أو بتركيب، ما بعرف إذا فيني يسميها هيك. بيقول أنه المعادلة الأساسية اللي عم يخرقوها أنه المتقاعد بيقبض نسبة 85% من خدمته الفعلية، هيدي المعادلة المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة الإدارية، بينما رئيس الحكومة مش عارفين شو بدهم يوصفوا كيف عم يتعاطى مع الشغل، المتقاعد غير مؤثر بالدولة لأنه متقاعد وحماية حقوقه بتجي من شغلتين بس، أول وحدة أنه كانوا يقتطعوا من معاشه محسومات تقاعدية من أول ما يفوت على الوظيفة، وتاني نقطة هي مبدأ عفوا الوفاء للمتقاعد. النقطة الأولى راحت بالسرقة، والتانية بقلة الأخلاق عند السياسيين الميليشيات والتجار. شو رأيك بموضوع المتقاعدين؟
أهم شيء اللي قاله بآخر جملتين،
نعم،
هي عملية أنه كل هودي التجار والسياسيين والحرامية بهذا البلد هن اللي نهبين كل شيء، وهن اللي أديوا على كل السيستم المالي اللي موجود. هلأ المتقاعد يلي خدم دولته، يلي خدم مؤسسته، يلي خدم الوزارة اللي هو موجود فيها، أكيد بحق له يعيش حياة حرة وكريمة بآخر أيامه.
نعم.
ولكن بدنا ننتبه، وخصوصا أنه إجت أزمة القطاع المصرفي، وأي إنسان بلبنان أي مدخر كان تارك شوية مصاري لأخرته مثل ما بنقول طاروا المصريات، يعني صار هلأ بس متكل على الراتب التقاعدي تبعيته.
نعم.
هو بالفعل موضوع الرواتب التقاعدية والنظام التقاعد بلبنان هو أخذ كتير من الدراسات ومن الأحاديث ومن المحاولات، يلي يعني كان البنك الدولي عطول بعدد من الأمور اللي كان عم بركز عليها هو عملية النظام التقاعدي بلبنان، لأنه بلبنان في عدة أنظمة تقاعدية، يعني
نعم.
كل مؤسسة عملت نظام تقاعدي، وكل وزارة عملت، يعني ما في نظام
موحد.
صحيح. عم بيشتغل على أنه يكون في نظام تقاعدي موحد، يعني اليوم كان قبل الأزمة كان الضابط يطلع من الجيش ياخذ مبلغ معين،
400
400
600
500
ألف دولار
دولار
حسب شو هن. نعم
ياخذهم هودي دفعه واحده، ولا ويدلي له الراتب التقاعدي كل شهر
اليوم
بشهر،
صار
كمان مع
8000 دولار
شوفار
9000 دولار. عم بيقولوا لي انه خلص وقتنا للاسف، كنت حابب اكمل معك لانه موضوع كتير اساسي، بس ان شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية معك استاذ مارون مسلم. بدي اشكرك كتير على وقتك اليوم.
شكرا لك، شكرا لك.
نعم شكرا لك، رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب مارون مسلم. جربنا هيك نعمل جولة أو جولة شوي موسعة على الوضع الاقتصادي، خصوصا أنه في سجال كتير كبير بين القطاع المصرفي بين الحكومة، عم بجربوا يتبادلوا توجيه الاتهامات على بعضهم. جربنا ناخد رأيه اليوم ونضوي على موضوع الرواتب، نضوي على موضوع سعر الصرف كمان، فمش هينة أنه يكون في وضع اقتصادي هالقد دقيق والناس ما عم تعرف لأنه أصحاب الاختصاص وضايعين. بدي أشكر كل اللي تبعونا، بشكر أستاذ مارون سلم، أستاذ خالد أبو شقرة.